السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. المراد تعلم العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي هو ميراث الأنبياء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. المراد بوضع أجنحتها يعني تواضعها، أنها تتواضع لطالب العلم، وأنها تجله وتحترمه لأنه يطلب العلم. وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر الذي طلب العلم حتى أتى على جانب فيه الخير، تستغفر له الملائكة وتستغفر له الدواب وتستغفر له دواب البحر وحيتان البحر، وتستغفر له جميع المخلوقات تستغفر له، وذلك لأنه حمل هذا العلم، ولأنه بعدما حمله أبثه وعلمه للأمة، فحصل به نفع كبير في عاجل أمره وآجله. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العالم الواحد، ذكروا أن أناسا جاءوا إلى أحد العباد وقالوا له: أهل الله تعالى يقدر على أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فذكر ذلك العابد وقال: لا. فقال ذلك العالم: قد كفر، حيث اتهم الله تعالى بالعجز. فجاءوا إلى عالم وقالوا له: هل الله يقدر أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فعند ذلك لطمه في عينه وقال: يجعلها في عينك. فدل ذلك على أن العالم الذي رزقه الله علما أنه أفضل من العباد الذين يعبدون الله تعالى على جهل، وذلك لأن العلم يدلهم على أحسن الخصال التي هي خصال العلم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. الأنبياء ليست الدنيا تهمهم، لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم الذي هو العلم الشرعي. وإذا كان كذلك فإن حقا على هذه الأمة، الأمة الإسلامية، أن يحملوا هذا العلم وأن يتحملوه ويتعلموه. وإذا حملوه فإنهم بذلك يكونون من خيار الأمة ومن أفاضل الأمة. جاء في حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يمحون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هكذا عدلهم وزكاهم لأنهم حملوا هذا العلم يحمل هذا العلم من كل خلف أي من كل جيل عدوله أي أنهم أهل العدالة وأهل العدل وأهل القدرة وأهل الثقة. وصفهم بأنهم يمحون عنه تحريف الغالي. التحريف هو تغيير معاني الكلام. الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه كاليهود ونحوهم. فتحريف الغالين يرده حملة العلم الصحيح يبطلون تلك التحريفات وتلك التأويلات البعيدة التي يغيرون بها الكلمة عن مواضعه. هكذا تحريف الغالين. وانتحال المبطلين. النحل هي البدع. النحلة هي الطريقة التي ينتحلها فرقة يدعون أنها من الشريعة وليست منها. وقد بين العلماء تلك النحل كما ألف في ذلك ابن حزم كتاب الفصل في الملل والنحل، وكذلك الشهرستاني كتاب الملل والنحل. فانتحال المبطلين يعني ابتداعهم بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. الذين يكشفون ذلك هم حملة العلم الصحيح وتأويل الجاهلين. التأويل أيضا صرف الكلام عن ظاهره وعن مدلوله كما يفعل ذلك المبتدعة، فإنهم يؤولون الكلام حتى يصرفوا عن جاهل عن ظاهره وعن ما يتبادر منه. فهكذا زكي هؤلاء الذين هم حملة العلم. نعود ونقول إن الواجب على المسلم الذي أكمل الله له الآلات أن يطلب العلم وأن يخلص في طلبه. الإنسان أعطاه الله اللسان وأعطاه القلب، أتميز بالقلب وباللسان عن بقية المخلوقات. الإبل والبقر والغنم تسمع وتبصر ولكن لا تتكلم ولا تعقل العقل الذي يتميز به الإنسان. فلأجل ذلك إذا فضلك الله أيها الإنسان بهذه الفضائل فإن عليك أن تشكر الله وعليك أن تبذل جهدك في طلب العلم النافع الذي تتميز به، وهو العلم النافع الذي هو ميراث الأنبياء. عليك أن تحرص على أن تتميز به. ذكر عن ابن عباس قيل له بما حصلت على هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. يعني أن الله تعالى أعطاه لسانا فصيحا فصار يسأل، وكذلك أعطاه فهما وعقلا فصار يحفظ. يقول: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لشاب من الأنصار: هلم فلنتعلم ونأخذ عن الصحابة، الصحابة متوافرون وعندهم العلم وعندهم الحديث، أفلا نجد ونجتهد ونأخذ عنهم؟ فقال ذلك الشاب: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فتركته وبذلت الجهد في تعلم العلم وفي تتبع الصحابة الذين عندهم أحاديث. يقول: فكنت إذا ذكر لي حديث عند واحد من الصحابة أتيت إليه في وسط النهار، فإذا قالوا إنه نائم وقت القيلولة جلست عند الباب في الشمس تسفي الريح في وجهي، فإذا استيقظ وخرج للصلاة قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت جالس ها هنا، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: العلم أولى أن يؤتى له، أنا أولى أن آتي إليك لآخذ عنك. استمر على هذا يتلقى عن الصحابة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله حتى حفظ علما كثيرا، وحتى نفع الله تعالى بعلمه، فصار مرجعا يرجع إليه الناس في تفسير القرآن وفي رواية الأحاديث، وكذلك في الأحكام وفي الخلافيات وما أشبه ذلك. بعد 40 سنة أو نحوها جاء إلي ذلك الشاب وإذا هو باك على جهله، فقال: أنت أذكى مني، أنت أفطن مني. فقلت: قد فاتك الأوان، أنا طلبت منك أن تواصل وتطلب العلم ولكنك زهدت بطلب العلم. فهكذا كان جد واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في طلب العلم وفي مواصلة الطلب. هكذا كان طلب العلم في الأزمنة المتقدمة فيه شيء من الصعوبة، فيه صعوبة وفيه مشقة، ومع ذلك كانوا يصبرون على المشقة، يتعلمون العلم ولو فيه شيء من التعب ومن الكلفة. ذكر عن ابن مندة أنه سافر وغاب عن أهله 40 سنة يتعلم العلم، في هذه المدة ينسخ الكتب، كتب الحديث وكتب التفسير، ويشتري الأوراق ويكتب. وبعد 40 سنة جاء ومعه أحمال من الكتب قد استفاد في غيبته، فهكذا كان صبرهم في طلب العلم. وكذلك أيضا الإمام ابن الخطيب العراقي رحمه الله صاحب تاريخ بغداد المحب العراقي ابن الخطيب، هذا غاب أيضا 40 سنة في تعلم العلم وفي التأليف وفي الكتابة. هكذا كان اجتهادهم. وكذلك أيضا في الأزمنة المتأخرة كانوا في الرياض هنا يتوافدون، يأتون إلى الرياض من القرى النائية. السفر يكلفهم كثيرا، بحيث أن أحدهم يقطع المسافة في شهر أو في 20 يوما من بلده إلى الرياض، ثم ينقطع للطلب يجلس في الرياض 2 أو 3 سنين لا يرجع إلى أهله، يمكن في كل شهرين أو كل نصف سنة يرسل إليهم كتابا يشرح لهم حالته ويطمئنهم على حالته مع تكلفة الأسفار. يجلسون ويصبرون على الجوع ويصبرون على الجهد وعلى المشقة، حتى ذكر أن أحدهم يتكفل بطعامه بعض أهل البلاد، يقولون نتكفل لك بغدائك وعشائك، فيأتون إليه بعد المغرب بالعشاء، ولكنه يشتغل بالنسخ وبالكتابة ولا يتبرع لأكله إلا آخر الليل. اشتغاله بالعلم بالحفظ وبالنسخ وبالكتابة وبالتأليف، فكان هكذا صبرهم ومصابرتهم على طلب العلم مع ما فيه من الصعوبة والمشقة. هكذا كانت حالتهم. وأدركنا في 70 من القرن الماضي، وقد أدركه أيضا غيرنا، الرباط الذي جنوب مسجد آل الشيخ. هذا الرباط غرف تحتها دكاكين، هذه الغرف الغرفة هي نحو 2 متر أو 1.5 متر طولها وعرضها كذلك، يسكن فيها هؤلاء الطلاب المتغربون الذين جاءوا لطلب العلم. بنيت نحو 20 أو 15 من القرن أو نحو ذلك، مليئة بهؤلاء الطلاب المتغربين الذين ليس لهم أهل، يسكنون فيها 2 في غرفة أو 3 في غرفة، ليس لهم دخل إلا شيء يسير، تمرات أو حفنات من الدقيق أو كذلك بقايا الأطعمة، إذا بقي عند أهل الوليمة طعام جاءوا به إلى أهل الرباط ليطعموهم، إذا جاءوا به فرحوا، قد يبقى عندهم 2 أو 3 أيام يأكلونه، مع أنه ليس عندهم ثلاجات تحفظه، إنما يحفظونه كما هو ويأكلونه ولو قد تغير، كل ذلك لأجل حاجة، ومع ذلك يصبرون ويتحملون، يتحملون الغربة ويتحملون المشقة والجوع والعري والبرد والحر وما أشبه ذلك. هذا الذي حملهم على أن يحملوا العلم ويكونوا من أهله. في هذه الأزمنة يعني من حدود سنة 70 معروف جاءت هذه المدارس، أسست هذه المدارس والمعاهد والجامعات، وأقبل الناس على الانتظام فيها. ولما انتظموا بها من سنة 70 أقبلوا عليها إقبالا كليا، وكان الذين كرروا الدروس فيها ليس لهم عناية بالعلم الشرعي، وإن كانوا قد كرروا بعض العلوم الشرعية. ومن جملة ما أهملوه القرآن الكريم، حيث أنهم لم يجعلوا شيئا من الحصص لتلاوة أو لحفظ القرآن، فانشغل الطلاب بدروسهم وتركوا قراءة القرآن، ونسوا القرآن أو انشغلوا عنه وأعرضوا عنه، فكان هذه مصيبة. جدهم واجتهادهم على دروسهم النظامية، ولا شك أن هذا من المصائب، حيث أنهم اشتغلوا بذلك وتركوا قراءة القرآن وحفظه والاشتغال به وتأمله وتفسيره وتعلم معانيه، وكان ذلك من هجرانه الذي قال الله عن نبيه إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكان توالى على ذلك نحو 20 سنة وهم لا يقرؤون القرآن إلا القليل. لا شك أن هذا من المصائب، أن ذلك من المصيبة التي هي إعراضهم عن القرآن. ثم أولئك الذين درسوا تلك المراحل ماذا استفادوا؟ الغالب أن دراستهم دراسة دنيوية، وأنهم ما أرادوا بذلك حمل العلم ولا الاستفادة منه، وإنما يريدون قطع تلك المراحل يواصل حتى يحصل على مرحلة فيقول حملت الشهادة الابتدائية، حملت الثانوية، حملت المتوسطة أو التوجيهي أو نحو ذلك، ولا يكون لهم رغبة في طلب العلم. وهذا من الطلب للدنيا، يقال إن تعلمهم لأجل الدنيا لا لأجل الدين، ولكن مع ذلك لا نؤيسهم ولا نجزم بأن كل الطلاب على هذا الغرض، ولكن هذا أمر ظاهر. علامة ذلك أنهم إذا انتهوا من سنة فإن دروسهم التي عندهم إما أن يحرقوها أو يلقوها مع الكمامات أو يبيعوها بأبخس الأثمان. قد يكون فيها دروس حديث وتفسير وتوحيد وفقه، وقد يكون فيها دروس مطالعة وإنشاء وحساب ونحو ذلك، ولكن يقولون قد انتهينا، أنهينا هذه المرحلة، فماذا نريد من هذه الكتب؟ وقد اختبرنا فيها ونجحنا وتجاوزنا هذه المرحلة. علامة ذلك أنك تسألهم بعد سنة أو بعد سنتين، تقول لهم كم أقسام التوحيد؟ فلا يعرفون. تعرف العبادة ما هي؟ فلا يعرفون. وذلك لأنهم تغافل عن ذلك كله، كم أقسام المياه ونحو ذلك، ما هي الأشياء التي تغير الماء ونحو ذلك، كم شروط الوضوء، لا تجد عندهم شيئا. سبب ذلك أن طلبهم لم يكن للدين، وإنما كان للمؤهل أو للدنيا ونحو ذلك، فهذا فهم خاطئ. نقول إن الواجب على طالب العلم أن يصلح نيته، فإن الذين يطلبون العلم لأجل الدنيا سعيهم قد خاب وخسروا. جاء في بعض الأحاديث في أشراط الساعة أن من أشراطها أن يتعلم العلم لأجل الدنيا، يتعلمون العلم لأجل الدنيا، إما لأجل وظيفة ويحصلون عليها، أو لأجل رتبة ومؤهل يحصلون عليه، شهادة ومؤهل، أو كذلك لأجل رفعة ترفيع يترفع به أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذه مقاصد دنيئة ينزع المسلم نيته عنها. فنقول عليك إذا أردت أن تطلب العلم بإخلاص النية، أن تطلب العلم بنية خالصة صادقة ليس فيها شائبة رياء ولا شائبة دنيا، أولا أن تطلب العلم لأنه شرف، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ثانيا تذكر أن الجاهل نقص، فتطلب العلم لأجل إزالة ذلك النقص الذي أنت متصف به، فإن الإنسان خلق جاهلا، تعلم، فليس العلم يولد الجهل، فليس المرء يولد عالما، تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. أي لا بد أنك تتعلم حتى تزيل ذلك النقص الذي أنت متصف به. كذلك تتعلم حتى تعمل على بصيرة، تعمل على نور، لأن الإنسان إذا عمل على جهل فإن عمله مردود. لا بد أن يكون العالم الذي يعمل على بصيرة يقبل عمله ولا يرد. طالب العلم يقول أتعلم حتى يكون عملي صالحا مقبولا، أتعلم حتى أعمل على علم. كذلك أيضا يحصل على رتبة أخرى، وهو أن يرجع إليه الناس ويتعلمون منه، بمعنى أنه يكون مرجعا لهم، يسألونه ويفيدونه ويستفيدون منه ويذكرونه ويذكرهم، فينفعه الله وينفع به. فهكذا يكون طلب العلم، بمعنى أنه إذا نواه بهذه النية صلح عمله بإذن الله، بخلاف ما إذا طلب العلم وكان قصده من طلب العلم المصلحة الدنيوية. فإن مصلحته العاجلة الدنية لا تفيده عند الله. كذلك أيضا الأخطاء التي في طلب العلم، أولا أن بعضهم يطلب ثم يبتدي وينقطع، وهذا مشاهد، يبتدئ في حلقة من الحلقات عند العلماء عند أحد المشائخ، وإذا استمر شهرا أو شهرين تأخر وتغيب. لماذا؟ كأنه يقول رأيت أن العلم كثير وليس لي قدرة على أن أحيط به كله. فنقول ما هكذا يكون طالب العلم، طالب العلم لا يمل ولا يسأم، بل يواصل التعلم ويواصل الطلب، فإن طلب العلم ليس له نهاية. في سنن الدارمي الأثر الذي يقول من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا، النهمة هي الهمة، يعني أنه له نهمة وهمة ورغبة ومودة ومحبة، ومع ذلك فإن هذه النهمة ليس لها نهاية. فلو طلب العلم 100 سنة لم يبلغ منتهاه. العلم كثير والعمر قصير، فينبغي أن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم ليحصل على العلم النافع ولو شيئا يسيرا، ولكن يبدأ بما هو أولى وبما هو أهم وأن يبدأ به. كان السلف رحمهم الله يحثون على المواصلة وعدم الانقطاع. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، أي منذ أن كنت صغيرا إلى أن تصل إلى الموت، ولا تنقطع عن طلب العلم. وكان أيضا يقول من المحبرة إلى المقبرة، المحبرة الدوات، كان إذا دخل السوق يحمل معه هذه المحبرة وهذا القلم. القلم كانوا يصلحونه من الشجر من القصب ونحوه، والمحبرة الدوات زجاجة يجعلون فيها هذا الحبر، يصنعونه بأيديهم، يأخذون قشر الرمان ويطبخونه طبخا شديدا ولا يكثرون ماءه حتى ينقلب الماء أسود، ثم يجعلون عليه الزاج، يجعلون عليه الصمغ، وبعد ذلك يجعلونه بصافية قارورة، ثم يعبون منه هذه الدوات. فكان دائما يحمل معه هذه الدوات ويقول من المحبرة إلى المقبرة. هكذا كان طلبهم للعلم. أما هؤلاء الذين يهتم أحدهم ويواصل شهر أو نصف سنة أو نحو ذلك ثم يتوقف، فإن هذا ليس بطالب علم. كذلك أيضا الكثير يجتهدون ويحفظون المتون ويحفظون القرآن ويحفظون النظم المتون ونحوها، ولكن ينشغلون بعدها، وإذا انشغلوا بأمور دنيئة ونحوها نسوا ما كانوا قد حفظوه، ذهب جهدهم، ذهبت تلك الجهود التي بذلوها بتعلم العلم، فكان ذلك من الخسران. طالب العلم لا يهمل معلوماته، كان بعض العلماء يذاكر أولاده في معلوماته، يحفظ متون 5 ورقات 20 ورقة، وإذا لم يجد من زملائه من يتذاكر معه أخذ يذاكر أولاده ولو كانوا أطفالا في 5 أو 10، فيقول: يا ولدي حدثنا فلان عن فلان، ويسرد الحديث ليتذكره، أو استفدنا من الشيخ فلان فائدة كذا وفائدة كذا، حتى يتذكر معلوماته ولو مع هؤلاء الأطفال أو هؤلاء النساء الذين لا يستفيدون منه ولكن يريد المذاكرة. فهكذا طالب العلم. أما الذي يغفل عن ذلك ويشتغل بأمور دنيئة فإن هؤلاء يذهب عليهم جهدهم. كذلك أيضا من الأخطاء انشغال كثير من طلبة العلم بضد هذه العلوم. إذا انشغلوا بضدها ذهبت تلك المعلومات. فكثير من الطلبة إما أن يدرسوا في المعاهد أو في المدارس أو في الجامعات ويحصلوا على علوم يفتح الله تعالى بها عليهم، ولكن ينشغلون بضدها، فتجدهم ينشغلون بما هو ضد هذه العلوم فتذهب عليهم معلوماتهم. الذين يكبون على الصحف والمجلات الخليعة يجعلونها ديدنهم، ويمضي على أحدهم السنة والسنوات ما راجع الكتب ولا راجع المعلومات، وهي الكتب متوفرة موجودة عنده، كتب العقائد وكتب التوحيد وكتب الفقه وكتب الآداب وكتب الأحكام، ومع ذلك إما أن يقرأ في صحيفة كذا وكذا ساعة ساعتين أو في مجلة كذا وكذا. هؤلاء قد أضاعوا عليهم حياتهم وأخطأوا في هذا وفرطوا، فينسون العلوم التي تعلموها ولا يبقى عندهم منها شيء. كذلك أيضا من المصائب إكباب الكثير من طلبة العلم الذين وصلوا إلى مرحلة جامعية أو دكتوراه أو نحو ذلك، فتجدهم مكبين على ما تبثه الإذاعات، إذاعات ماجنة لا فائدة فيها، أو كذلك إذاعات مرئية تجدهم مقابلين للشاشات ساعات متتابعة 5 ساعات 4 ساعات تمضي عليهم وليس لهم شغل إلا متابعة هذا، أو كذلك ما تبثه القنوات الفضائية التي تأتي من البلاد الكافرة الفاجرة والتي ترسل في طياتها الفضائح والأفات والمنكرات وما أشبه ذلك. فهؤلاء كانوا طلبة علم قد استفادوا من علومهم، ولكن أكبوا على هذه النشرات، أكبوا على هذه الإذاعات وعلى هذه القنوات، فكان ذلك شغلهم فلم يستفيدوا وذهبت عليهم معلوماتهم إلا ما شاء الله. كذلك أيضا ابتلي كثير من الشباب بمتابعة أخبار الرياضيات، أخبار الرياضيين واللاعبين فأذهبت عليهم شيئا كثيرا من أوقاتهم، فتجدهم يستمعون للمباريات التي تذاع في الإذاعة المسموعة، ثم كذلك يقفون أمام الشاشات ينظرون إلى هؤلاء اللاعبين، ينظرون إلى أن هذا شبه عار وأنه يلعب بكذا ويكر ويفر ونحو ذلك، فتذهب عليهم أوقات واسعة لم يستفيدوا منها. ثم يكون ذلك أيضا سببا في ضياع معلوماتهم التي كانوا قد حرصوا على تعلمها والتي كانوا قد تعبوا فيها. فهكذا تكون هذه الأخطاء توقع كثيرا من شباب الأمة في عدم الانتفاع بمعلوماتهم وعدم المواصلة في طلب العلم النافع. كذلك أيضا في هذه الأزمنة فتحت علوم متنوعة ليس لها صلة بالعلم الشرعي، ومع ذلك أكب عليها الكثير. نحن نقول لا بأس بتعلمها، ولكن كون الجميع يكبون عليها ويتعلمونها ويتركون ما هو أفضل منها، لا شك أن هذا خسران. فهل تعلم اللغات الأجنبية كلها هل هو فرض عين؟ هناك الكثير يتعلمونها ويكبون على تعلمها، ومع ذلك لغتهم التي هي اللغة العربية يلحنون فيها ويخطئون، أو لا يعرفون كثيرا من مصطلحاتها ولا من جملها، وتجدهم مع ذلك يكبون على تعلم اللغات الأخرى، لغة كذا ولغة كذا وكذا. لا شك أن هذا أيضا من إضاعة الأوقات، أن الواجب علينا أن نهتم بلغتنا، وكذلك أيضا أن نهتم بالعلوم التي نحن مكلفون بأن نعمل بها ونعلمها. نقول أيضا أن الفنون المتنوعة قد يكون فيها فائدة، ولكن لبعض الأمة لا للكل. ذكروا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه يلزم الأئمة أن يلزموا جمهورا أو جماعة من الناس أن يتعلموا الحرف التي يحتاج الناس إليها، وإن كان الدافع إليها بالقلوب موجود، موجود أن كثير من الناس يتعلمون تلك الحرف لأجل أنهم يكتسبون من ورائها، وهي من الضروريات. لو أن الناس عطلوا تعلم الكهرباء هذه لاحتاج الناس إلى أن يجتلبوا أناسا من بعيد، فتعلمها جيد ومفيد. كذلك أيضا تعلم السباكة وتركيبها والعمل فيها أيضا مفيد، والناس بحاجة إليه، ولكنه لا يستغرق تعلما أو وقتا طويلا. كذلك العلوم القديمة التي كانوا يتعلمونها، كانوا يتعلمون الخياطة والخرازة والدباغة والحلاقة والحجامة، وكذلك العلوم بقية العلوم اليدوية كتعلم البناء، بناء الحيطان مثلا وتليصها، صناعة الأدوات هذه البلوك والبلاط وما أشبه ذلك. ولكن الانشغال بها كليا عن العلوم الشرعية أعادة من الخسران، إنما يتعلمها طائفة يقومون بالواجب. ثم إذا عرفنا أهمية طلب العلم فنقول إن الكثير في هذه الأزمنة قد زاهدوا في العلوم الشرعية، وكأنهم يقولون هذه العلوم لها أهل، ونحن سوف نتعلم في العلوم الحالية، فصاروا يتعلمون علوما قليلة أهميتها ويشتغلون بها عن العلوم الشرعية. ونحن نقول في الإمكان أنك تتعلم العلوم الشرعية وتتعلم معها أيضا علوما دنيوية علوما آلية. هناك طالب علم كان تخصصه صيدلي، يعني جلس يتعلم حتى أتقن علم الصيدلة، ومع ذلك ارتفعت همته فتعلم القرآن وتعلم التفسير. فسمعته مرة تكلم على تفسير أول سورة الأنفال وتعجبت، وظننت أن هذا قد بذل عمرا طويلا في تعلم هذا القرآن وتعلم تفسيره، فأخبرني أن هذا فهم فتحه الله تعالى عليه لما أنه تعلم اللغة العربية وتعلم المعاني، فجمع بين كونه يتعلم الصيدلة وتعلم التفسير وعلوم القرآن وما أشبه ذلك، فلا يرده العلم الذي تعلمه. كذلك أيضا كثير من العلماء الذين تمرسوا في الطب، أي تعلم الطب حتى أتقنوه، ثم بعد ذلك لم يشغلهم علم الطب عن أن يتعلموا العلم الشرعي، فتعلموا الأحكام الحلال والحرام والعلوم الدينية ونحو ذلك، وفتح الله تعالى عليهم وجمعوا بين علم الدين وعلم الدنيا. فنقول إن الذين يعرضون عن العلوم الشرعية ويقولون نريد أن نكون نافعين لأنفسنا ولأهل زماننا حتى يرجع الناس إلينا في هذه العلوم الجديدة، فيكبون عليها ويتركون العلم الشرعي، هؤلاء قد خسروا. ثم نقول أيضا إن كثيرا من الآباء يرون أولادهم الذين في سن الشباب والذين هم عادة تكون أذانهم متفتحة قوية، ومع ذلك يهملهم آباؤهم ولا يربوهم على العلم الصحيح، بل يتركونهم على اللهو واللعب. هذا أيضا من الخطأ. الواجب على الآباء أن ينبهوا أولادهم. معلوم أن الشباب في السن المبكر يكون ذكاؤهم قويا، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فإذا انتبه الآباء وربوا أولادهم على حفظ القرآن وعلى حفظ المتون العلمية في الأحكام والحديث والتفسير وما أشبه ذلك، كان ذلك سببا في ذكائهم وجدهم واجتهادهم العلمي وحفظهم لهذه المعلومات واستفاد أهميتهم من حياتهم ومن أوقاتهم. أما إذا تركوهم ينشغلون باللهو واللعب، يعكفون على الشاشات التي تعرض بها تلك الصور الفاتنة الماجنة، يسمعون الأغاني والملاهي التي تكون في الإذاعات أو في القنوات وما أشبهها، فإنهم يتربون على هذه التربية السيئة التي هي صدود عن الخير وعكوف على الشرور وعلى المنكرات. فإذا أراد بعد ذلك آباؤهم بعدما يبلغوا بعدما يتم 15 أو 20 حتى أرادوا أن يحثوهم على طلب العلم أو على حفظ القرآن أو ما أشبه ذلك، فإنه يصعب عليهم، وذلك لأنهم ينشأون على ما تربوا عليه. إن الغصون إذا عدلت اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. فإذا تعاهدوهم في السنة 17 ونحوها ورغبوهم في حفظ القرآن ورغبوهم في تعلم حفظ المتون كثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وآداب المشي إلى الصلاة ونحوها من الأحكام الفقهية وأحكام القرآن ونحو ذلك، فإنهم بإذن الله يحبون هذه العلوم ويعلمون وينتفعون بها. وأما إذا صدوا عنها وانشغلوا بغيرها وأكبوا على الملاهي واللعب وما أشبه ذلك، فإنهم بلا شك يصعب تعليمهم وتربيتهم بعد ذلك. ولا شك أننا في هذه الأزمنة والحمد لله قد فتحت مدارس تحفيظ القرآن في المساجد، وهذا فضل من الله وتوفيق منه. غالبا أن كل حي فيه مسجد أو مسجدان يعلمون القرآن للشباب، يحفظونهم ويحثونهم على أن يكونوا من حفظة القرآن. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الآباء لم يهتموا بأولادهم ولم ينظموهم بهذه الحلقات العلمية الخيرية، وظنوا أنها تصدهم أو تشغلهم عن الدروس النظامية التي يختبرون فيها، وليس كذلك. فقد عرف بأن الذين اجتهدوا في حفظ القرآن وأصلوا العلم والتعلم في المدارس في مدارسهم النهارية ولم يعقهم ذلك ولم يكن سببا في تأخرهم، بل كانوا من المتفوقين والمتقدمين. وعرف أن أولئك الأطفال الذين لم يتغلب عليهم آباؤهم وأولياؤهم بل أهملوهم وتركوا لهم الحبل على الغارب، تركوهم يسرحون ويمرحون ويذهبون حيث يشاءون ويشغلون أوقاتهم بالقهوات وفي الاستراحات ويعكفون على الملهيات وعلى تلك القنوات والفضائيات، وتضيع عليهم معظم الأوقات في هذه الملاهي ونحوها، أنهم يخفقون في دروسهم وأنهم لا يكونون متفوقين ولا متعلمين، زيادة على أنها فاتتهم هذه الخيرات التي هي هذه العلوم النافعة التي أهمها حفظ القرآن الذي كان العلماء الأولون يشترطونه. كانوا في هذه البلاد إذا جاءهم من يريد أن يرغب في التعلم اشترطوا عليه أن يحفظ القرآن قبل ذلك، فيرسلونه إلى المدارس إلى المدرسين اذهب واحفظ القرآن، فإذا حفظت القرآن كلا فبعد ذلك تأتي لتواصل طلب العلم. وحيث يسر الله تعالى في هذه الأزمنة، يسر الله هؤلاء المدرسين في هذه المساجد، فإن هذه نعمة وتوفيق من الله تعالى، يجب علينا أن ننتهز الفرص وأن نتغلب على أولادنا وأن نرغبهم بالخير. ثم بعد ذلك بعدما يحفظون القرآن يجتهدون في طلب العلم، ينشغلون بطلب العلم في الحلقات، فإن هناك والحمد لله علماء يجلسون في المساجد ويقيمون حلقات علمية يدرسون فيها الدروس العلمية حفظا وفهما وجدا واجتهادا. كذلك أيضا قد وفقنا الله في هذه الأزمنة الأخيرة لتوفر الكتب بدل ما كانت غير موجودة إلا بكلفة. نتذكر قبل نحو 60 سنة أعوز أحدهم رسالة، رسالة كانت قيمتها إذا طبعت ريالان، فلم يجدها إلا ب15، فقال أريد أن أستعيرها، فاستعارها يومين وعكف عليها حتى نسخها بخط يده، نسخ في أحد هذه الدفاتر. أما الآن فجاءت هذه أجهزة التصوير لا حاجة إلى أن ينسخها بالقلم، وجاءت أيضا هذه المطابع التي يسر الله أنها طبعت الكتب الكبيرة والصغيرة بدل ما كانت نادرة. كان كثير من الكتب الكبيرة نادرة لا توجد إلا عند أكابر العلماء ككتب الصحاح والمسانيد ونحوها، وأما الآن بعدما يسر الله وجود هذه المطابع فقد أصبحت تباع في المكتبات بأرخص الأسعار، وأصبح طالب العلم المبتدئ توجد عنده الكتب التي كانت قبل 70 سنة أو 80 سنة لا توجد إلا عند فطاحل العلماء وأكابر العلماء المتخصصين. فهذه من نعم الله تعالى علينا في هذه الأزمنة، فعلينا أن نحمد الله تعالى ونشكره، وعلينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم الذي يكون وسيلة لتنوير أبصارنا، ويكون أيضا وسيلة لنفع الأمة وتبصرها في دينها وبقاء هذه العلوم الشرعية التي هي العلوم النافعة في الأمة. يوجد من يحملها والحمد لله، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ونسأله سبحانه أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه، ونسأله سبحانه أن يصلح شباب المؤمنين وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا أجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.